بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم إليكم بعد الحديثين السابقين اللذين تحدثت في أولهما عن النفس البشرية وما هي النفس البشرية، والحديث الثاني عن درجات الارتقاء النفسي في نظر الإسلام وفي نظر القرآن. الآن أريد أن أتحدث إليكم عن موضوع آخر مهم جدا، وهو كيف تمتلك الصحة النفسية، كيف يمكن أن تكون صحيح النفس، كيف يمكن أن تكون نفسك صحيحة. نحن نعتني كثيرا بالجسد، وهذا أمر سليم وأمر صحيح، لكن علينا أيضا بالوقت نفسه أن نهتم بصحتنا النفسية، لأنها الجزء الأهم في كياننا وفي وجودنا، وهو الذي يؤثر في الجسد وفي الجسم. الحقيقة حتى نعرف كيف تستطيع أن تمتلك الصحة النفسية، نتساءل ما الطاقات التي تقوم عليها النفس في نظر الإسلام وفي نظر القرآن. تقوم النفس حسب الطرح الإسلامي على ثلاث طاقات: الطاقة الأولى طاقة الحب، الطاقة الثانية طاقة الخوف والرجاء، الطاقة الثالثة طاقة التعظيم والخضوع. وسنرى كيف عالج الإسلام كل طاقة من هذه الطاقات حتى نكون صحيحي النفوس كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما استهدف محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وجاء من أجل أن يجعلنا صحيحي النفوس، أسوياء النفوس، نعيش حياة سعيدة في الدنيا ونفوز بالجنة يوم القيامة. أولا، بالنسبة لطاقة الحب، اعترف الإسلام بالشهوات، واعترف الإسلام بأن هناك شهوات، وهذه الشهوات أباح للمسلم أن يحبها وأن يتعلق بها، فقال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال أيضا القرآن الكريم في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هناك أمورا مزينة للعبد، مزينة للنفس، تتعلق بها النفس، وهي النساء والبنين والذهب والفضة والخيول والحرث، كل هذه أمور تحبها النفوس وتشتهيها. لكن كما بيّنت الآية أن الله عنده حسن المآب سبحانه وتعالى. الإسلام من عظمته ومن فطريته أنه سبحانه وتعالى أباح لنا سبحانه وتعالى أن نحب هذه الشهوات، ولا بأس من أن نستمتع بها، بل بالعكس اعتبر المسلم إذا أتى شهوته فهي صدقة له فيها أجر، وهذا من أغرب الأمور التي يعني أقرها الإسلام ومن أعظمها، فاعتبر الاستمتاع المسلم بشهواته له فيها أجر، واعتبرها عبادة، لكن بشرط أن يوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى بأنه بأداء هذه الشهوة وبالاستمتاع بهذه الشهوة إنما يريد أن يتقوى على طاعة الله وعلى عبادة الله. لذلك في إحدى المرات الصحابة كانوا جالسين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: إن في بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة ذلك، فقالوا له: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ورد على استغرابهم واستنكارهم أن يأخذ المسلم أجرا مع أنه يستمتع بهذه الشهوة وبأنه يقضي شهوة له ويستمتع بها، ومع ذلك فإنه يأخذ أجرا واعتبرت عبادة. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذا مفهوم عظيم من مفاهيم الإسلام التي تجعل نيل الشهوات والاستمتاع بالشهوات والسعي إلى اقتناص الشهوات، لكن ضمن الحلال والمباح وضمن ما حدد الشريعة، فإن هذا الاستمتاع يعتبر عبادة في نظر الإسلام. هذا عن جانب الحب. وعلينا يعني هناك أمر آخر يجب أن ننتبه له، هو أن تكون حب الله ورسوله أحب إلينا من هذه الشهوات. لذلك قال ربنا في آية أخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الله وضع محبوبات الدنيا في كفة جميعها: الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، المساكن، الأموال، جمعها في كفة، وضع الله ورسوله في كفة أخرى. فيجب علينا أن نحب تلك الأشياء وأن نستمتع بها، لكن علينا أن يكون الله ورسوله أحب إلينا من هذه الأمور. إذن أيها الإخوة الكرام، إذن الإسلام هذا يعني أمر عظيم قرره الإسلام وأقره الإسلام، وهو أن الشهوات مباحة لك أن تستمتع بها. ولذلك المسلمون أعمروا وعمروا الدنيا خير عمران خلال وجودهم وخلال بنائهم لهذه الحضارة العظيمة على مدار 14 قرن الماضية. الطاقة الثانية التي عالجها الإسلام هي طاقة التعظيم والخضوع. فالمسلم أو الإنسان بشكل عام لا بد له من أن يعظم شيئا، قد يعظم المال، قد يعظم شخصا، قد يعظم أرضا، قد يعظم شهوة. الحقيقة هذا كله غير جدير بالتعظيم وغير جدير بالخضوع، لأن هذه كلها من الله سبحانه وتعالى. الجدير بالتعظيم وبالخضوع هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الشهوات وخلق هذه الأمور. فإذا الله هو الجدير بالتعظيم. لذلك من أوائل ما أمر به محمدا عليه الصلاة والسلام في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. إذن ربنا سبحانه وتعالى أمر محمدا عليه الصلاة والسلام في أوائل السور التي نزلت على محمد، أمره أن يكبر الله وأن يعظم الله، لأن الله أعظم من كل ما هو في الدنيا وأعظم من كل الشهوات ومن كل الأشخاص ومن كل الأقوام ومن كل الأراضين. هذا إذن الجانب الآخر الذي يجب أن يوجه المسلم نفسه له حتى يكون صحيح النفس، هو أن يعظم الله وأن يخضع لله سبحانه وتعالى. أيضا الطاقة الثالثة التي وجهها الإسلام هي طاقة الرجاء والخوف. الإنسان لابد من أن يخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن الإنسان أيها الإخوة الكرام لابد من أن يخاف. الخوف كالنفس، طالما أن الإنسان فيه نفس يصعد يخرج ويدخل، كذلك الخوف شيء ملاصق له. لكن بدلا من أن يخاف وهما، أن يخاف على صحته، على ماله، على ولده، وهذا كله خوف موهوم لا يرد قضاء ولا يعطي سلامة لمن تخاف عليه، فعليك أن تخاف الله وحده وأن تخاف مقامه وتخاف ناره، وعليك أن ترجو جنته سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، هناك ثلاث طاقات، هذه الطاقات الثلاث هي طاقات الحب، هي طاقة التعظيم والخضوع، هي طاقة الخوف والرجاء، على المسلم أن يوجهها إلى الله سبحانه وتعالى فيحب الله سبحانه وتعالى أكثر من كل محبة الدنيا، وأن يعظم الله لأنه جدير بالتعظيم، وأن يخضع له لأنه جدير بالخضوع سبحانه وتعالى، وأن يخاف مقامه، وأن يخاف ناره، وأن يرجو جنته سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.